بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البيع بشرط السلف أن يقول أبيعك بيتي على أن تسلفني 100,000 إلى 5 أشهر مقابل رسقين من الزبيب. يقول ما فائدة قولكم رسقين من الزبيب؟ يعني السلف بمعنى السلام، السلف هنا بمعنى السلام، وهو يعني أكثر إطلاقه عند الفقهاء السلف بمعنى السلام. سيأتي معنا أظن في صفحة 515 ما يتعلق بها، أن السلام يقال له سلف، فالمقصود أنه مقابل أنك تعقد معي عقدا آخر وهو السلام. ما كيفية هذا السلام؟ تقديم المال في مجلس العقد وتأخير السلعة في الذمة إلى أجل معلوم، موصوفة بالذمة إلى أجل معلوم. فالآن هذا بيع بشرط عقد آخر وهو السلام. قل ما الفرق بين السلف والقرض؟ السلف كما تقدم معنا يطلق على السلم، وقد يطلقونه على القرض. والقرض أن يعطيك مالا وتعيد مثله، أو يعطيك شيئا وتعيد له مثله، تستقرض منه شيئا على أن تعيد له مثله بعد عند تيسر حالك أو بعد أجل معلوم. الله المستعان. يقول حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبضه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صار في ملكه وله التصرف فيه كيف شاء. ما في إشكال، هو أبقاه عنده ينتفع به، وقد استثنى جابر رضي الله عنه ذلك الوقت في الانتفاع، قال واشترطت حملانه إلى أهله، فصار في ذلك الوقت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنفعته في تلك الأيام لجابر رضي الله عنه مثل المؤجر، صار في يد جابر رضي الله عنه كالمؤجر. أخذنا في الدرس السابق حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفنا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ذكر 4 جمل. أخذنا الجملة الأولى لا يحل سلفنا بيع، أي أن يشترط مع البيع عقدا آخر وهو السلم. اليوم نأخذ قوله ولا شرطان في بيع. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة الثانية قوله ولا شرطان في بيع. من الذي أخذ بهذا اللفظ وقال لا يجوز أن تشترط أكثر من شرط في البيع؟ نعم، جمع من الحنابلة وغيرهم. وتقدم أن الصحيح أن الشرط هنا المراد به العقد ولا عقدان في البيع. سيأتي كلام ابن القيم مبين لذلك. فقال اختلف أهل العلم في بيان معنى ولا شرطان في بيع، فقال جماعة من أهل العلم هو أن يقول أبيعك هذه السلعة إن شئت نقدا فبكذا وإن شئت نسيئة فبكذا، يعني فسرت بما تقدم في بيع في بيعتين في بيعة، ويكون محمولا على أن يتفرق بدون تعيين أحد البيعين، فلو عينوا أحدهما ما صار شرطان، صار شرط واحد أو عقد واحد. وقال بعضهم يحمل ذلك على الشروط المحرمة أو الفاسدة، هذا في نظر الشرط المحرم ولو كان شرطا واحدا ما يجوز، فلماذا قال ولا شرطان في بيع؟ وقال جماعة من العلماء لا يصح للبائع أن يشترط على المشتري أكثر من شرط ينتفع به في المبيع، وهذا عليه أكثر الحنابلة ومذهب أحمد، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك تحت حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن المقصود بذلك بيع العينة. زيادة على هنا ما لها داعي. اختار شيخ الإسلام ابن القيم أن المقصود واختار شيخ الإسلام تيمية بن القيم أن المقصود بذلك بيع العينة، بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، والعكس بأن يقول أشتري منك هذه السلعة بعشرين نسيئة وأبيعكها بعشرة نقدا. تقدم هذا. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بعد أن بين صورة العينة وهو الذي تقدمت وأن ذلك هو البيعتين في بيعة، قال: وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا، يعني كلمة شرط مصدر، والمصدر في اللغة يطلق على اسم ما على اسم المفعول وعلى المصدر، فقد يطلق أو يراد به اسم المفعول. قال: كالضرب يطلق على المضروب، والحلق يطلق على المحلوق مثل الخلق أيضا، يقال هذا خلق الله أي مخلوقات الله، مع أنه أيضا مصدر، خلق يخلق خلقا، الخلق مصدر يدل على فعل الله للخلق، ومع ذلك يطلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله كما قال تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. والنسخ على المنسوخ، يقال هذا نسخ فلان أي منسوخ كتابته، فيطلق ويراد به اسم المفعول. فكذلك هنا الشرط يطلق الشرط ويريد به المشروط وهي الصفقة نفسها. قال: فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. انتهى المراد، وانظر بقية كلامي فإنه نفيس، لأن هذا أحسن ما قيل في تفسير الحديث: ولا شرطان في بيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم، ولأنه إذا صح الشرط فما المانع من صحة شرط آخر معه، إذا كان الشرط صحيحا فلا مانع أن يتعدد، ولأن الشرط الواحد قد يجزأ إلى شرطين، وقد يجمع شرطين ثلاثة بشرط واحد يجمع مع بعض، مثلا يقول بشرط أن أنتفع بهذا البيت في هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده، لأن جمع بكلامه أمرين، أو يقول بشرط أن أنتفع في سكنه وفي تأجيره، جمع أمرين في كلام واحد، ويقول بشرطين: بشرط أن أسكن فيه وبشرط أيضا أن أهاجره. الآن ممكن تجمع الشرطين في شرط واحد، وممكن تجزأ الشرط إلى أكثر من شرط، ففيه نظر. أحسن ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، كما قيل بيعتين في بيعة، نفس الحديث بيعتين في بيعة، وكذلك نفس قوله، قول ابن مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة الربا. قلت الأظهر أن قوله قوله صلى الله عليه وسلم: ولا شيطان في بيع، هو كقوله صلى الله عليه وسلم، هو كقوله: نهى عن بيعتين في بيعة. وقد تقدم الكلام على بيعتين في بيعة. وأما حمل ذلك على الشرطين الفاسدين أو المحرمين فهو محمل فاسد، لأن الفاسد المحرم لا يجوز وإن كان شرطا، وأما حمله على عدم اشتراط أكثر من منفعة فأي فرق بين منفعة ومنفعتين وثلاث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لن يكون الأمر واضحا الآن. المقصود بشرطان في بيع عندك علي، اسمك علي، ما المقصود بقول لا شرطان في بيع؟ الشرط هنا أطلق أريد به ماذا؟ نعم، المشروط وهو العقد نفسه، أي لا عقدان في بيع، يعني ما يجمع مع البيع بيعتان، مثل قوله نهى عن بيعتين في بيع. فالشرط هنا مصدر أطلق أريد به المشروط. ما المقصود بالمشروط هنا؟ أي الصفقة نفسها، البيع، لأن البيع العقد نفسه يقال له شرط لأنه ما تشارط على الوفاء به كما قال ابن القيم. قال المسألة الثالثة: ولا ربح ما لم يضمن. يعني قوله صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، ما المقصود بها؟ تقدم معنا في درس سابق ما المقصود أن يربح فيما لم يضمن. نعم، من يذكر؟ عندك عبد الله؟ يعني ما دخلت السلعة في ضمان، بمعنى ما ليست خاصة فيما إذا تم البيع، أي شيء ما دخل في ضمانه ما تربح فيه. ما معنى ما دخل في ضمانه؟ بمعنى، طيب لكن ما المقصود في الضمان؟ ما زال عندك، ما المقصود في الضمان؟ أنها في ضمانك، بمعنى أن إذا تلفت تكون عليك. طيب هذه السلعة التي ما زالت في ملك البائع أو في ملك شخص آخر، لو تلفت ليست يعني من ضمانك، فلا يجوز أن تبيع ملك غيرك. لو قلت أنا سأبيع كتاب أخي وأنا متأكد أنه سيوافق، يقال ما يجوز لك أن تبيع ملك غيرك، لم يدخل في ضمانك، لابد من استئذان وما أشبه ذلك. يعني سلعة لو تلفت ليست عليك ولا تتحمل قيمتها فلا تربح فيها. لا يجوز أن تربح في سلعة لو تلفت، هذه السلعة لم تتحملها أنت، سيتحملها غيره، إذن ما تربح فيها. ولا ربح ما لم يضمن. فماذا عن العامل الذي يعمل لغيره في سلعه؟ نعم، هو يعني مقابل عمله، الربح مقابل العمل وليس مقابل البضاعة. أو يكون شريكا، فالشريك يكون ضامن. قال: ذكروا لذلك صورا، يعني اختلفوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن. والصور هذه كثير منها أو كلها تدخل في الحديث. قال: منها أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها ممن اشتراها. يبيع السلعة قبل القبض، فهي لا تزال في ضمان البائع، وذلك فيما إذا منع البائع المشتري من قبضها، وأما إذا لم يمنعه فلا تكون من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، ولكن لا يجوز له بيعها، لحديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لأن هذه صورة داخلة في الحديث أن الباع يحبس السلعة، يقول ما تأخذها حتى تأتي بالثمن، فلان صارت في ملك نعم صارت مشترى، ولكن ما زال الملك لم يستقر، فلو تلفت تكون من ضمان البائع، فلا يجوز للبائع ماذا؟ للمشتري أن يبيعها. ومنها أن يبيع السلعة التي اشتراها من شخص قبل أن يتفرق من البيع الأول. نازل وهو راجع إلى الأول ما قد تحول، ما حول السلعة إلى مكان آخر، أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها. ما يحتاج يقول ممن اشتراها، ما يحتاج إليها قول ممن اشتراها، سواء ممن اشتراها أو من غيره، هذه الزيادة ما يحتاج إليها ممن اشتراها. أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها. نعم، قبل أن يقبضها، ممن اشتراها مقصود بها قبل أن يقبضها من البائع. أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها من البائع، أن يحولها من البائع حتى لا يدخل اللبس، من البائع قبل أن يقبضها من البائع. قال ومنها أن يبيع السلعة التي اشتراها من شخص قبل أن يتفرق من البيع الأول. نعم، بقي إشكال، ما هو الإشكال؟ ما زال نفسه يعني يظن أن التعلق بالقول، يعني الجار المجرور متعلق بالقبض ما هو متعلق بالبيع. يعني ما زال التعلق يظن، قد يظن المراد به البيع، لكن نحن قصدنا القبض قبل أن يقبضها من البائع. خلاص نزيد هنا المشتري، يعني يبيع المشتري السلعة، يذهب الإشكال. أن يبيع المشتري السلعة، إن شاء الله ما بقي أشياء بعدها. أن يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها من البائع. قال ومنها أن يبيع المغصوب فهو ليس من ضمانه ضمان الملك، وإن كان من ضمانه ضمان غصب. الآن رجل غصب سيارة وباعها، فهل له أن يتربح فيها وهي ملك الغير؟ أما ليس له، نهى عن الربح ما لم يضمن. طيب هل هي من ضمانه؟ سيارة من ضمانه لو تلفت يضمنها، فكيف الآن نحن نقول المنهي هو أن يربح فيما لم يضمن، أما هذا فهو من ضمانه. نعم، كما تقدم هنا ليس ضمان ملك، ليس ضمان بأنه مالك لها، إنما ضمان تعدي وغصب، إن كان من ضمانه ضمان غصب. ومن أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان لرجل آخر، يعني ديني الذي في فلان أبيعه، فلان عنده لي 10 دراهم أبيعكها ب10 دراهم حاضرة. أولا هذا يدخل أيضا في الربا، وأيضا تلك التي في ذمة فلان ليست في يدك، فهي في ضمان ذلك الرجل. طيب لو مثلنا بسلعة أخرى غير مثلا أقرضه شاة ثم قال أبيعك الشاة التي في ذمة فلان ب10 دراهم، هل يجوز له هذا البيع؟ ما يجوز، لأنه لم يدخل في ضمانه. أين هذه الشاة؟ يقول هذه الشاة هي في ذمة فلان، متى ما تيسرت له سيعطيك، إذن هذا لا يجوز. بيع المغصوب ماذا فيه؟ عن الذي غصب المغصوب، الغاصب، الغاصب ما يجوز أن ينتفع به ولا يبيعه ولا، لا هو من أصله البيع ما يجوز. هي تمثيلات للفقهاء، هذه كلها أمثلة. قال ابن القيم رحمه الله وبعض الأمثلة قد يكون محرم من وجهين، من 3 أوجه، مثل الوجه الأخير ربا أيضا، أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان رجل آخر، لو كان هذا الدين من الدراهم والدنانير يبيعه بدراهم ودنانير صار أيضا من الربا. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته. أشكل وهو من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه، يعني ما زال البائع متعلق به، ما زال في يده، يطمع في أن يفسخ، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. كان ابن القيم في هذه التعليلات يشير إلى الصورة الأولى، أن يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها من البائع، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه، وهذا معلوم بالمشاهدة. فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فيأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه، انتهى المراد. سواء علمنا العلة أم لم نعلم، لكن لعل هذا الذي ذكره ابن القيم علة مستنبطة، والشارع قد يكون فيه علل أخرى لا يدركها الإنسان. يقول أخ لو مثلت من الصورة الثانية، يبيع السلعة التي اشتراها من شخص آخر قبل أن يتفرق من بيع الأول، واضح، يعني اشتري من هذا الشخص مثلا كيسة من الأرز، وفي نفس المحل يأتي شخص آخر فيبيعه له بزيادة، نهى عن الربح ما لم يضمن. هذه الصورة دخولها في الحديث فيه نظر، لكن لأنه إذا قد اشتراها صار في ملكه، صارت في ضمانه إلا أن يحبسها البائع بشرط الثمن، لكن لماذا ينهى عن هذا البيع؟ هذا البيع لا يصح، لماذا؟ أو لا يجوز عندك؟ البيع ربما يفسخ، ما زالوا في نفس المجلس أيضا. لا يعني الآن اشتريتها من الباع وجاءك شخص آخر تبيعها له أنت، لماذا عندك؟ ما يملكه، لقد ملك الآن، أعطى الباع المال والباع أخذ المال، أخذ المال والآن سيأخذها، جاء مشتري وهو في نفس المكان، ربما تتلف ويفسخ الباع. طيب لو تلفت يقول بقى أنا قد بعتك شيء أراده الله عليك، وأنت في نفس المكان ما قد حولت، نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار لا رحالا. نعم داخل في هذه الصورة النهي من أجل هذا، من أجل أنه باعها في نفس المكان قبل تحويلها، ولا يصح أن تباع السلع حيث تبتاع إلا بالتحول، القبض والتحويل. سأل أحد الأخوة عن بيع الأشياء الكبيرة التي عرف عدم تحويلها، وإنما ينتقل البائع نفسه، يأتي البائع للسوق ومعه سلعة كبيرة، كوم من البطاط، كوم من البطيخ، فيضعها لك في السوق وينصرف، يأخذ المال وينصرف. قلنا هذا في حكمة الإقباض والتحول، كونه انصرف وخلى هذا الشيء صارت في حكم العقارات تخلية، فكونه انصرف من المكان، هذا المكان ليس متجره وليس محله حتى يقال تحوله من مكانه، فقوله يعني فكونه يأخذ السلعة ثم ينتظر هو من يبيع عليه في هذه الصورة يظهر الله أعلم جوازها، لأن المكان نفسه ليس مكانا للبائع، ولأن في هذه الحالة قد انصرف البائع بعد إلى مكان آخر في حكم ما لو حولت، انصرف البائع فصارت في حكم ما لو حولت. والله أعلم. طيب المسألة الرابعة الآن. قال المسألة الرابعة قوله ولا بيع ما ليس عندك، أي يبيع ملك غيره ليس ملكا له. جاء النهي عن ذلك أيضا في حديث حكيم بن حزام عند أحمد وأبي داود النسائي وغيرهم، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني الرجل يبتاع مني وليس عندي ما أبيعه فأبيعه ثم أبتاعه من السوق، يبدأ يبيع ثم يذهب ويأتي به من السوق السلعة تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وفي إسناده عبد الله بن عصمة وهو مجهول الحال، ولكن الحديث يرتقي مع حديث عمرو شعيب الذي في الباب إلى الصحة. واستدل البخاري على المنع من ذلك بحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فبوب في صحيح باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. ثم أورد حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. من أي وجه استنبط أنه ما يبيع ما ليس عنده، مع أنه أورد حديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض؟ من أي وجه عندك؟ لقد ملك، قد صار ملكا، إذا اشترى من الباع صار ملكا له، لكن منه منهي عن ذلك. مثلا يعني باب أولى، إذا كان هذا قد ملك وما زال في يد المشتري لا يجوز له بيعه حتى يقبضه، وما زال في ملكه في يد البائع لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، فكيف بما كان ما قد دفع ثمنه ما زال في ملك الغير؟ من باب أولى. استدل بذلك البخاري على استنباط جيد، مع أن الحديث الوارد حسن لكنه ليس على شرطه، فاستنبط ذلك من حديثنا عن بيع الشيء حتى يقبض. وسينبه على هذا الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عنده، وكأنه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض وأجل الاستدلال منه بطريق الأولى. قال ابن منذر رحمه الله كما في الفتح وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها، بمعنى شيء غائب وبيع ما ليس عندك احتمل هذا الاحتمال أنه يبيع شيئا غائبا غير موصوف بصفة معينة، والاحتمال الثاني الذي سيأتي أقوى. ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، يعني أن يبيعه شيئا معينا لا يملكه ما زال ملكا لغيره، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال الحافظ قصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهو مطابق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء وما تحمل ناقته ونحوه، يعني أمور قد تحصل وقد لا تحصل، صار شبيها بالغرر. ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. قال مقدام رحمه الله في المغني ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويشتريها ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا، ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. إذن بيع ما ليس عندك، من يذكر صورته؟ نعم، يبيعه عينا ليست ملكا له، ما زالت في ملك غيره، على أنه يبيعها له ثم يذهب يشتريها. قد يبيعها له وقد لا يبيعها، وأيضا قد تتلف قبل أن يشتريها، قد يهديها صاحبها، فكيف تبيع شيئا ملكا لغيرك؟ وهذا على خلاف بيع السلم. بيع السلم يبيعه موصوف بالذمة، أما هذا يبيع عين معينة، هذا يبيع عينا معينة، يقول هذا المشتري يقول عجبتني السيارة تلك، شيء معين، طيب هذه ملك لفلان، يقول سأبيعها لك، هتشتريها مني بكذا وكذا وأنا سأخرجها من صاحبها، يشتريها منه وهي ليست ملكا له، هل هذا يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن؟ نعم، هل يدخل في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن؟ يدخل، لأنه الآن يربح في سلعة ليست في ضمانه، ما زالت في ملك الغير، فبيع ما ليس عندك داخل في عموم حديث نهى عن ربح ما لم يضمن. طيب، فالآن البيع ما ليس عندك، يقول سأشتري ماذا؟ أبيعك هذه السيارة، سيارة معينة، يبيعها له ويعقد مع البيع ثم يذهب ويشتريها، هذا لا يجوز. طيب، بيع السلم سيأتي معنا يكون موصوف بالذمة، ليس شيئا بعينه، ليست سيارة بعينها ولا سلعة بعينها، إنما سلعة على صفة كذا وكذا وكذا، يأتي بالأوصاف ويقدم له المال كاملا في مجلس العقد ويحدد أجلا للتسليم. هذا ما يتعلق بالسلم، وهو جائز بالإجماع. السلم شيء آخر، السلم تأتي إلى شخص تقول له وفر لي سلعة صفتها كذا وكذا وكذا إلى بعد شهر، إلى بعد شهرين، بأجل معلوم، يذكر أجلا معلوما ويقدم له المال في مجلس العقد كاملا، يقول هذه قيمتها، هذا هو السلم الجائز في الإجماع. بيع ما ليس عندك فيه شبه، مشابهة قليلة فيها شبه، لكن وجه الفرق بينهما، بيع ما ليس عندك قد تحدد السلعة بعينها، يقول أريد هذه السلعة، أو إذا لم تحدد السلعة نعم ما يحدد أجل، يقول اذهب وأعطني هذه السلعة، يبيع شيء ويذهب يبحث عنه، قد يجده وقد لا يجده، ولم يحدد أجلا، هذا دخل في بيع ما ليس عنده. أو ماذا؟ ما يقدمه المال، قدمه بعض المال، فبيع السلم جائز بالإجماع ولو ثلاثة شروط: تقديم المال كاملا في مجلس العقد، سيأتي معنا إن شاء الله في باب السلم. الشرط الثاني يكون موصوفا بالذمة، يبيعه شيئا موصوفا في ذمته، وبيع ما ليس عندك ليس في الذمة، يذهب ويبحث فيه حالا، يريد أن يأتي به في الحال ليس في ذمته. في السلم إلى أجل معلوم، يحدد الأجل إلى ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر توفر السلعة، بيع ما ليس عندك ليس في تحديد أجل، إذن في خلاف مع بيع السلم، سيأتي في المسألة التي بعدها. قال المسألة الخامسة: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه، فهذه الصورة اغتصب منه شيئا، اغتصب منه السيارة، واحد ضعيف غصب عليه السيارة، ذهب إلى شخص قوي قال أبيعك هذه سيارتي الذي أخذها علي ذلك، طيب ما يستطيع أن يسلم له السيارة، لكن هذا الرجل قوي يستطيع أن يستردها، هل يجوز أن يبيعها له؟ هي ليست عنده الآن، يعني هي في حكم ما لو كانت عنده، لأنها ملك له، ولأن المشتري يستطيع أن يأخذها، فصارت في حكم ما لو كانت في يده. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: فإن قيل فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبه، من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده. قيل لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو عنده وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع. والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهد والمشاهدة كأنهم والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته. يعني يجوز أن تبيع شيئا وهو في بيتك إذا وصفته وصفا دقيقا على صفة كذا وكذا أو مثل هذا أبيعك سيارة مثل هذه فيجوز ولو لم تكن مشاهدة لكن تكون موصوفة بوصف مضبوط. فإنه يجوز أن يبيع ما ليس تحت يده ومشاهدته لما ليس تحت يده في الحال وهو في تحت يده بالحكم من حيث أنها ملكه ولو لم تكن موجودة في ذلك الوقت وإنما هي في البيت أو في القرية أو فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته وإنما هي عندية الحكم والتمكين يعني هي عنده في الحكم والتمكين متمكن منها وهذا واضح لله الحمد. المسألة الثالثة هل يدخل بيع السلم في بيع ما ليس عندك؟ هذا هو الذي تقدم الكلام على الفرق بينه وبين ذلك. صورته أن يقدم المال كاملا في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معين يعني ليوضح صورته الضمير عاد على بيع السلم يقال صورة بيع السلم أو بيع السلم صورته إلى آخر. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث يعني بعضهم يقولون بيع السلم هو بيع ما ليس عندك ولكنه مخصوص الحديث ابن عباس سيأتي في باب السلام قال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم لأجل المعلوم. ورد عليه ابن القيم أن هناك فروق وأنه ليس من باب التخصيص بل هناك فروق بين بيع السلام وبيع ما ليس عنده. قال وقد ظن طائفة أن السلام مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده وليس كما ظنوه فإن الحديث إنما تناول بيع الأعياد وأما السلام فعقد على ما في الذمة. هذا فرق بيع السلام يكون على شيء موصوف في الذمة وبيع ما ليس عندك شيء معين شيء معين نعم حال في ذلك الحال تذهب وتنظره له بدون تحديد أجل بل شرطه ما هو الضمير عاد على ماذا على السلام بل شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا نقول أسلمك في شيء هذه سيأتي في باب السلام إن شاء الله. قال وما في الذمة مضمون مستقر فيها مضمون مستقر فيها وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه نعم لم يدخل في ضمانه وما في الذمة داخل في ضمانه ولا ثابت في ذمته ولا في يده فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما فالحديث باق على عمومه. طيب الله سبحانه وتعالى وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.